السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب هو أفضل الكتب صحة بعد كتاب الله ثم صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو صحيح الإمام مسلم، والذي عرف بحسن السياق وقوة الترتيب أو وجماله، وقد وصلت بنا القراءة فيه إلى كتاب الجنائز، وهذه نعمة منها الله علينا سبحانه، إذ أن نتوافق الآن كتابان فيما اخترناه من أبي داود الحاجة إليه في كتاب الجنائز، وحينئذ ما فاتنا من تفصيل هناك في سنة أبي داود نستدركه في مسلم. فنقرأ الآن كتاب الجنائز في كتاب سنن أبي داود وكتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. عليكم السلام، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، قال: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر، قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية قال: حدثنا يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز الداروردي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة حاء قال: وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي والباء هنا للاستعانة والتبرك، أتبرك واستعين بكل اسم لله، لأن مفرد مضاف يدل على العموم كما قال السعدي رحمه الله، والاسم ما دل على المسمى، والله علم على الله، لا يحل أحد أن يتسمى بهذا الاسم الله، وهو ذو الألوهية على خلقه أجمعين. الرحمن والباء والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أقرأ، إما فعل مقدم أو اسم مؤخر. فعل مقدم إيش مثله في القرآن؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. اسم مؤخر القرآن بسم الله مجريها. أتبرك بكل اسم ويقدر بحسب العمل. فسميت وأنت تشغل السيارة، وهذا معنى كثير يغفل عنه، ويشغل السيارة ينسى يذكر البسملة. معنى البخاري بوب باب البسملة على كل حال. كيف استنبط البخاري ذلك؟ رأى الله يرحمه كان مدققا عالما بحر جليل قدر، بما أن النبي عند الجماع هو موضع غفلة، يعني موضع غفلة. لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقدر أن يكون به بينه ولد لم يضره الشيطان، في نفسه قال الله يرحمه ويتفقه كتابه، هذا أجل كتاب الحقيقة. رأى صحيح البخاري بواب باب التسمية على كل حال. إذا كان في هذه الحال يسمي الله حال الشهوة وحال الغفلة، فليكن تسمية الله على كل حال. يسقط من الإنسان مشط يقول بسم الله، يشغل السيارة يقول بسم الله. أما تكراره هذا بدعة. وأظن حل منهج لو سألنا شخص يعرف الصوفية سيقول متصور منهم إن من أذكارهم تكرار بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، إحداث لا تكرر. هم يخترعون ما يشاءون في باب الأذكار. الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة وهي الشفقة، والرحمن على وزن فعلان ينظر فيه إلى الرحمة العامة التي تعم الناس، ذو الرحمة الواسعة حتى الكاف الأمة الكافرة تستيقظ من أهنأ نومها ولدها يبكي تحن عليه وتضمه لصدره وترضعه وتغير الحفاظة كافرة سبحان الله، وتأتيه بالألعاب وتخاف عليه كافرة، من قذف قرم الرحمة سبحانك. والأسد جائع ذاك اليوم ما فيه ولا صيدة، ويشوف صغاره بلقمة يفترسهم ويشبع الشيء من السبعة والأربعة اللي معه ولا يتعرض لهم، فقط يلعقهم ويحن عليهم، هو جائع. إيش الذي جعله لا يأكل أولاده؟ رحمة قذفها الله في قلبه سبحانه وتعالى. ورأيت مشهد يختبرون فيه ولد ناقة، أخذوا ولد الناقة يختبروها يعني، وحست أنه ما أدري وش أطلق صوت ولدها، وصارت تركض وراء اللي سرقها ويروح يمين يسار وتركض وراء تنزع ولدها. ورأيت الطير من رحمة الله تجمع في فمها ثلاثة وأربع من الحشرات وتصبر على ذلك، ثم تأتي إلى أطفالها الجائعون وتحن عليهم هم على موضع لطلب الطعام من فتح الأفواه، فتلقم هذا وتلقم هذا، أحدهم يستعصي عليه تقوم تخاف تسقط من اللقمة، تقوم تعدل له إياها لين تسقط في فمها. أي والله رحمة عجيبة. وأم من الطيور، أم من الطيور تعرف أن فيها كسل لكن فيها رحمة، شوف كسل ورحمة، فتستعصي عليها نفسها وتأبى أن ترمي بيضة في أي مكان، يقول يخرج الصيصان ما أحد يرعاه، على الأقل على الأقل. شوف تذهب إلى عش أي عش تجده وتضع بيضها لترعاه، يرعاه الطير، وبيضها مخلوق بطريقة سبحانك يقبل الجميع، ما يدحرجوه برا الجحر بحيث يقبل الجميع. مخلوقك السولة أعطى خلق كل شيء ثم هدى، فهدى أو خلق هذا البيض بحيث والله أعلم كل الطيور تقبله، ما تشوف أنه غريب وتبدأ ترعاه وهي تسرع، لكن وضعته عنده. إيه، فمن ألهمها؟ المقصود هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة في الرحيم ينظر فيه للفعل، إيصال الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. كتاب الجنائز، الجنائز مشتقة من جنزة إذا سترة، يجنز بكسر الجيم أي يستر، بكسر النون أي يستر. والجنازة الأفصح بالكسر، جنازة كسر الجيم وفتحها أيضا، والكسر قيل أفصح، وقيل بالفتح للميت، بالكسر للمحمول على النعش، بالفتح للميت وبالكسر للنعش نفسه عفوا، أو قيل العكس. المهم الجمع جنائز بالفتح قولا واحدا. أي سأذكر لك الأحاديث المتعلقة بالجنازة منذ سكرات الموت يعني، وما يتبع ذلك من تلقين الميت، من إغماض عينه، إلى وضعه في قبره ولحده، وأيهما أفضل، اللحد ولا الشق، ونحو ذلك من أحكام التغسيل والتكفين. أذكر لك الأحاديث المتعلقة بذلك، هكذا يريد مسلم. وبوب النووي في أول باب، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، تلقين الموتى لا إله إلا الله. قال أو خرج بإسناده، خرج بإسناده نعم، لقنوا طريق عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد يقول قال رسول الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بدأ بهذا الحديث وهو أهم شيء، وحق له مسلم أن يبدأ بكتاب الجنائز بهذا، لأن هذه اللحظات يا إخوان كما ذكرنا في شرح السنة بداود عصيبة جدا وفيصل يعني. تصور الدقائق والثواني، واحمد الله العافية ثبت الله وإياك على التوحيد والإسلام التي كانت تمر بعم النبي بأبي طالب، يا عم أو يا عم قل كلمة لا إله إلا الله وحاج لك. هذه الأجزاء من الثانية أو الثواني اليسيرة كانت فيصل لينعم أبدا لبيه في الجنة، إذا توفي عليها يدخل الجنة آخر كلامه خلاص، والشرك اللي مضى كله يعفى عنه كريم ربنا، ويدخل فورا الجنة ويكون تاب من الشرك فكفر الله عن كل ذنوب وبدل سيئات، أو يستمر عليها فيخلد في النار. يا الله ما أصعب هذا، لا إله إلا الله، شوف شر صديق السوء كيف أغروه، كيف تترك النت عبد المطلب قال هو على المطلب قال عليها ومات عليها صلى الله عليه وسلم. هذا من أصعب القصص التي تخيف النفس من سوء الخاتمة والله، يعني فيه ثواني معدودة سبحان الله، إما مخلد في الجنة يعني يروح القبر يجد الجنة ويلقى النبي في الجنة إلى آخره، أو يمنعه تحزب للآباء ولا يقولها فيخلد في النار ولم يقلها. فحق للمسلم أن يبدأ بهذا الحديث، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، مهم. لكن هذا التلقين نقل النووي الإجماع على أنه مستحب، الإجماع على استحبابه، وحينئذ أحد صوارف الوجوب الإجماع، ما نظاهر الحديث الوجوب لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الألباني: لكن نووي مثلا معروف بالتساهل في نقل الجماعة، ومع ذلك إذا جاءنا من عرفنا أنه متبحر في المذاهب وقال وأجمعوا، ننتظر أن نتعلم من المخالف، والأصل قبول خبر العالم. كما ذكر الألباني نفسه في الترمذي، قال الترمذي عالم، فلو قال حسن خذ بكلامه حتى يتبين لك خلاف، لأنه عالم. فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقل النووي هنا إجماع على أن تلقين الميت لا إله إلا الله مستحب، ليس فرض، مستحب، فيكون صارف لظاهر الوجوب في قوله لقنه، بصيغة افعل، أرخوا اللحى، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الدالة على الوجوب، الصارف الإجماع. واجمع العلماء على هذا التلقين، لكن كرهوا الإكثار عليه، لأن هذا أمر الحكم الاستنباطي فيه يسميه الشاطبي أظن في كتاب اسمه الموافقات، المخصصات والمقدلات العقلية، لا العقلية تشبه المعتزلة بل منضبطة بالشرع. يعني عندنا قواعد مثلا ما أدى إلى مفسدة يترك إلى آخره. فاستنبط العلماء من هنا أن الطبيعة البشرية تكره التكرار، حتى تحس الأم وهي مثلا الولد بيتصل أمامها على الوالد، اتصل جيب لنا كذا، اتصل جيب لنا كذا، جاب اتصل مرة ثانية، خلاص خلاص لا يتصل، خلاص لا تقول له، بعدين بعدين. إذا مركوز في النفس أن التكرار على الشخص مما تنفر منه الطباع عقلا يعني أو عرفا. فهذه مخصصات عدى العلماء شرعية، فاستنبطوا أن لا يكرر على الميت حتى لا يضجر عياذا بالله، هذه طبيعة النفس البشرية. قل لا إله إلا الله، قول يا عمي بصراحة، قول لا إله إلا الله، قول قول، لا تفعل كذا كما ذكرنا بالأمس. فيوالى بينها حتى لا يضجر ويضيق حاله وهو في شدة كرب، واشتغل الشيطان هذا ربما، فربما قال الفقهاء يسمع من يكرر عليه كلمة لا تحمد عقباه بها، يكون هو السبب هذا المضجر أو المضجر له لتكراره أو تعنيفه عياذا بالله. بل يوالي بينها، وفقكم الله، قل لا إله إلا الله إلى آخره، بهدوء وبموالاة، وبعد شوي قل لا إله إلا الله، إيه حتى لا تدخل الناس المعاندة والمكابرة أو نحو ذلك، أو يتكلم ما لا يليق. فإذا قالها مرة المحتضر، إذا قالها مرة خلاص لا يكرر عليه ولا يتكلم عليه بعدها بصوارف تصرف عن أن يموت على مثل هذه الكلمة، بصوارف تصرف. ففيه هذه الآية الدعوة، في هذا الحديث عفوا الدعوة لحضور المحتضر من قبل الأهل والأصحاب. ترى في فلان في المستشفى يعالج الموت، اسرع له لكي تلقن. الحديث دعوة لك أن تذهب لصاحبك أو لابنك أو والدتك أو الزوجة، تذهب تلقنها، ولا يتشامل الإنسان من هذا، لا لا إن شاء الله، أعوذ بالله، كيف ألقن، يعني يلزم إذا لقنته أنه بيموت، هذا تشاؤم من الشرك، خطأ. بعض الناس كذا أي شيء موت يقع في نفس التشاؤم، حتى ما يكتب وصيته، أعوذ بالله، والله ما يكتبها، يكتبها أعطيها لأصحابك الأفاضل، أن يستعفي أصحاب الديون ويعني ينظر ويباشر السداد إلى آخره، وخلي الزوجة والأمناء من الأسرة يضع عندهم نسخ. خطأ، أنه يعني كل شيء في موت يستوحش منه. طيب، إلا ما لم يدل عليه الدليل كشراء الأكفان وتعليقها، هذا إحداث ما له أصل. وفائدة حضور الأهل عنده القيام بالسنن، مثل تلقينه، مثل سماع وصيته. يقول ابن الجوزي: إن للميت في السكرات إفاقة حتى يظن من حوله وهو يظن بنفسه يمكن أنه خلاص ناجي. هذه الإفاقة ربما أهله يسدون شكر لله، يكون يعالج الموت فهذا يفيق ويستطيع يتكلم، لا لله جعلها آخر حالة للوصية فتنحبس شوية الروح لا تخرج، فيصير له إفاقة يتكلم، ترى الروح مو معناه أنه نجى من السكرات، فسرعان ما تعود ويدهده ويبرد، فلا تغتر بها. ولعل فائدتها أن يوصي بشيء أو يخوف من وراءه من ترك وجوب ترك انتهاك حرمات الله والوصية بالتوحيد أو غير ذلك. هي إفاقة سبحان الله ذكرها العلماء للذي في السكرات، يفيق إفاقة حتى يظن من حوله أنه نجا وليس كذلك. وقد قرأت في كتب الرقائق القرطبي أو غيره إن في السكرات يتألم آلام شديدة حتى كأنه يضرب بألف أو كذا وكذا سيف، فيتألم تألم شديد لا يطاق والروح تنزع منه. ويذكر في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال إذا هذا النبي حصل له ذلك فكيف من سواه صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل له ذلك فمن سواه من باب أولى أن يتألم في السكرات. حديث إن للموت صلى الله عليه وسلم لسكرات، هذا الحديث أذكر فيه علة مرت عليه، إن النبي كان يتألم أو كذا عند وفاته ويقول كلمة إن للموت لسكرات، فأذكر إن مر علي الحديث. فنحتاج إلى أن نتذكر مثل هذا، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا إله إلا الله إن الموت لسكرات. وهذا الحديث فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه يقول إن الموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول الرفيق الأعلى. نعم، هذه الرواية في البخاري. في رواية في التأوه: إن الموت لسكرات، أو شيء مثل هذا، لكن أصل الحديث هذا في البخاري. لكن مهما كان فإن الميت كما في حديث البراء في صحيح مسلم تخرج روحه المؤمن كإيش؟ كقطرة من فيه السقاء. مش يدل عليه هذا سهولة يعني. أما الذي تخرج روحه كإيش؟ كالشوكة تخرج من السفود أو أي نعم، هذا روح الكافر ويتعذب هذا العذاب ويتخرج روحه. أخرجوا أنفسكم، ملائكة الذين يتولون إخراج روحه أعوان ملك الموت يضربون وجوههم وأدبارهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، نسأل الله العافية. فحينئذ تنزع روحه نزع ويرى من الآلام ما لا يطاق، وهذه بشارة المؤمن. قد يكون في نوع ألم من السكرات، لكن ليس بما يصور في كتب الرقاق أنها مثل ضربة 300 سيف أو إلى آخره. هذا يحتاج إلى دليل. إذن هذا يتضمن ندب الحضور عند الميت، لكن هل يجب الحضور عنده؟ هل يجب عنده الحضور وهو يحتضر ممن يطلب منه من الأفاضل؟ يقول يا شيخ الله يرضى عليك فلان يحتضر تعال لقنه، يقول ما جاء، كيف ما يخاف الله ما جاء الشيخ فلان، ماذا تقول؟ يستحب. ما الدليل؟ بنت الرسول لما قالت يا رسول الله ابني يقعقع يعني في السكرات، تعال يا أبي، فقال أرسل لها النبي إن لله ما أخذ. سبحان الله، الشريعة هذه ما أرحمها. شفت لو جاء النبي وقتها وش يرون الناس في مثل هذا المجيء؟ وش يرون؟ إيه، ماذا تذكرون لما النبي في الحج ترك النزول لينزع الماء؟ قال له خاف على الأمة، يعني يرون وجوب النزع الماء بأنفسهم أو سقاية أو كذا، نزلت نزع الماء، فيرحم أمته يترك أعمال ليبين أنها ليست واجبة. فقال لبنته، مع أن بنته تهمه جدا وابنها عزيز على القلب، تعرفون ابن الابن، فقال قول لها الله ما أخذ الله ما أعطى، وما جاء ما حضر صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ليرحم هذه الأمة. فحينئذ ينبغي المسلم في الأحكام الشرعية أن لا تأخذ في العاطفة، فلان ما عزى فلان، والعزاء مستحب، ما جاء العزى فلان ويقاطعوه، ينبغي يعطى الحكم الشرعي حظه. ففي البداية ما جاء عزمه، البداية يدل عليه على الاستحباب، لكنها أقسمت. فإذا يكفي في الصارف الأول، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أن ابنة للنبي أرسلت إليه وهو مع النبي كان، وسعد وأبي، نحسب أنه قال أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا، فأرسل إليها إن الله ما أخذ وما أعطاه كل شيء عنده يعني بأجل مسمى، فلتصبر فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، ما يكفي الأول أن يكون صارف؟ صارف، لولا إقسامها وإصرارها ما جاء. فأقسمت، فقام النبي وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي ونفسه تقعقع، أي تضطرب وتحرك ويخرج الصوت الوفاء يعني تعرف السكرات، فباضت عيني النبي. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. هذه رحمة، ولا تنافي الاعتراض على، ولا تنافي القدر والإيمان به، كما بكى على ابنه إبراهيم وبكى على ابن ابنه، فموضعين بكى فيهم النبي، فكأن ابن الابن مثل الابن، سبحان الله سبحان الله. العوام هكذا، ربما يقول بعضهم أن ابن الابن أعز في القلب من نفس الابن، لكن على كل حال النبي أظهر بكاءه على ذا وذاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلقنوا، أي قولوا أيها الموتى، يعني قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله كما ذكرنا بالأمس. وبعض العلماء يقول ذكروه وأعرض عليه الكلمة، وهذا اجتهاد، لكن الظاهر أنه يقول قل لا إله إلا الله، هذا الظاهر كما ذكرنا بالأمس. قد يقال بعض الحالات ينظر فيها للمصلحة ودفع المفسدة، كان يكون إنسان معروف أنه شرس وعنيد ولا يقبل يعني الإنسان يلقنه أو يقول ليفعل فرضا، فقد يعامل تلك المعاملة قالوها إيش؟ أقعد قدامه يقول لا إله إلا الله، لا إله، ينطق بها. لكن لا يعطى حكم عام، يقال أقعد ذكر، لأنه منهم من يحب منك أن تلقنه. لو كان في عقله والسكرات ما أخذ عقله يسكر، لأن تأخذ السكرات عقله والروح تبدأ تنزع من بدنه، يغيب عقله يعني، يضطرب حتى بصره حتى، ويفهم قليلا يعني. هذا الفهم اليسير يقبل التلقين فيه. فلو كان في عقل الكامل لقال ليش ما تلقني، ربما إذا كان صالح منصف. وحينئذ لا تنسى أن تلقن ميتك وتقول له قل لا إله إلا الله، لكن بلطف، بلطف، بدون صلافة ولا جفاء ولا تشديد ولا تكرار كما ذكرنا. ثم الحديث اللي بعده أيضا مثله بسند من طريق أبي خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم، فهذا سند آخر عن أبي هريرة، والأول عن أبي سعيد الخدري، فاجتمع سندان في مسلم على حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وقد ذكرنا وأكدنا بالأمس إذا خفت على ميتك أنه ما يكون يعرف معناها، وإذا أردت أن ترى كلامي وصحته اليوم انطلق إلى ما شئت من الأرض، يركب بجانبك في الباص شخص، تنتظر في الطابور من شخص، تركب في الطائرة، خذ 10 إن شئت من العوام، اذكر لهم يعني المناهج وفضل المهم، سله ما معنى. مرة سألني شخص قال لي ما معنى لا إله إلا الله، صحيح إيش معنى؟ أو سئل مرة بعض الناس وقال ما معنى لا إله إلا الله، احضرك معناها، تجد ما يصدمك، والله أظن أي والله تجد أنه ما يعرفه أكثر الناس، أي والله أكثر الناس ما يعرفونه للأسف، ويكونوا فضلاء لا يشركون موحدين، لكن ما يعرفون هذه الكلمة الطيبة، هذا خطير جدا والله. المهم إذا خفت على واحد أنه ما يعرفها سلسل أو سهل الكلام له في معناه باختصار جدا، لأن ليس في موضع شرح، لا معبود حق الله، لا ندعو إلا الله، لو دعونا غير الله صار شرك، لو اعتقدنا غير الله يعلم الغيب كالرسول شرك، إلى آخره، يعني باختصار حتى يقولها وهو مؤمن بها منقاد إليها فتنفعه حينئذ ويدخل الجنة. ولتكن آخر كلامه كما جاء في حديث آخر، من كان آخر كلام عند أبي داود في سننه، وهذه فائدة قراءتنا لمثل هذا، أمس أخذنا من كان آخر كلامه واليوم لقنه، إذا جمعنا هذا من هذا، فإذا لقنته وكان آخر كلامه فاسكت. هذه الفائدة من قراءة من هذه الكتب النيرة كسنة أبي داود ومسلم ونحوها. اقرأ ما يقال.
قال النووي رحمه الله: باب ما يقال عند المريض والميت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها. ما يقال عند المصيبة.
باب ما يقال عند المصيبة.
نعم. قال: باب ما يقال عند المصيبة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة، وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها، قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا حديث عظيم ومهم جدا أن تتعلمه، وما فيه من حكمة وفائدة. فموب عليه النووي ما يقال عند المصيبة، وكلنا ذاك الرجل، من منا ينجو من المصائب؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم توالت عليه مصائب كثير جدا. يعني تذكرون يوم أحد كسرت رباعيته وألقي في حفرة، وأصحاب هزموا عنه للجبل ويناديهم لأخراهم، ولحقوا بنته وأخذوا برجلها حتى سقطت من البعير وأسقطت ولدها، وجاءوا الخبر في المدينة ومو بجنبها يقدر يعني يسعفها أو شيء. وكذلك اللهم صل عليه أصيب بولد إبراهيم 16 أو 18 شهر سن الزهور، تعرفون أولادنا في هذا السن ماذا نصنع به؟ يأخذ يذهب وده للمراضع ويروح له يمشي لين يصل إلى المراضع ويأخذ ويقبل ويشمه ويضمه، اللهم صل عليه يحبه، فابتلي بموته في هذا السن، صعيبة سبحان الله. و كان يأتيه من الأمراض يعني ضعف ما يأتينا، يا رسول الله أنك توعك وعك شديد، ذلك أنك أجر مرتين قلنا. وسقط بحادث يشبه اليوم يسمون حادث السيارة، سقط من فرس، ما كانت سيارات، سقط من فرس وفكت رجله، قد فكت قدمه، جلس شهر أو كذا وكذا يوم يصلي جالس، من منا حصل له مثل هذا؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين معه متى نصر الله يا رسول الله؟ وضرب عصا أصحابه في مكة، وقتلت سمية لعله أمامه بحربة فرجها تضرب به، ويأتيه الخبر بتعذيب بلال عذاب شديد في مكة وأشياء كثير كثير، طائف يضرب بالحجارة تدمي رجليه دم معشارة، أنا وأنت أصابتنا هذه الأشياء ولا معشار معشارة؟ الواحد بعده يكون انتبه ما يكون كنود يذكر المضايق والمصائب وينسى الفضائل من الله والرحمات والإكرام سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، كلا إن الإنسان لربه لكنود، يعدد الشر وينسى الخير كذا ابن آدم. أمسه الخير، إذا مسه الشر الشر إيش دعانا قائما وقاعدا. لا دعانا قائما وقاعدا، فإذا إيش قائما وقاعدا معالى إلى أن قال فإذا مس الخير فأعرض ونأى بجانبه. يعني شوف، وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى، وإذا مسه الشر كان ذو دعاء عريض. المقصود هذه طبيعة ابن آدم سبحان الله، ينسى الإنعام، البصر اللي أعطاك الله إياه، والراتب لآخر الشهر تاكل تقتات به أنت وعيالك، والمسكن والسيارة إلى آخره، هكذا يجيب النسيان. ما يذكر أن اللي عندي الدين متى الله يشيله مني، وهذا الحادث أو هذا الولد أو تمرد الزوجة، ينسى كل شيء قدام النقم هذه، وهذا والله جهل. يعني أذكر من عقلاء العامة ابتلي بسرطان شديد في القرابة رحمه الله، توفي، فأنعم الله عليه بمركز كبير وأموال، وفوجئ في سن ليست كبيرة في هذا الداء المميت، فتكلم بكلمات. هذه الأمة سبحان الله حتى العوام فيهم تسمعهم يذكرون حكم. قيل أن الله قال أعطيهم من حلمي وعلمي هذه الأمة، يعني بعضهم عجائز تجدهم، وإن كان هذا الحديث ينظر في سنده، لكن تسمع في هذه الأمة حكم أحيانا من كبار السن. فتش في الحديث، قال الحديث كلمون الناس كلامه حقيقة، ليس له دعوة للتصوف، لكن لبيان فضل هذه الأمة كما بين ابن القيم من فضائلها. عوامها أحيانا عندهم عقل يقولون أشياء والله يعني سبحان الله، وإن كان بعضهم مقصر. فكنا لما أو كانوا لما يذكرون ويصبرونه على ما جابه من مرض مميت، يعني توفي في ذاك المرض، فكان يقول يا عباد الله يا إخواني، أنا الآن صار لي أتقلب في النعم كم سنة بالله عليكم، منذ أن بلغت 15 سنة ألين كانت كذا وكذا، بدأت تدهور صحتي وأصبحت إلى الوفاة، يعني كم بالله سنة الآن نحسوها، مو 60 سنة؟ 60 سنة منعم الله بالبصر والطعام والتلذذ بالوجبات والنكاح يعني بأجي في سنة سنتين أتضجر من نعم 60 سنة الله منعمها علي، نعمة الولد والمسكن. وشوف كيف سبحان الله وفق، كيف هداه الله هذا الإنسان، لعلها بالصلاة، لأن بعض العام يحافظ على صلاته، سبحان الله وفق لهذه الحكمة العجيبة، تخلي الإنسان فعلا يصبر. تذكر ماضيك منذ أن بلغت إلى الآن، بل منذ كنت طفلا في بطن أمك إلى الآن كم تعددت نعم الله عليك، فجئت وتدهورت حالتك المالية وأصبحت مديون بالملايين، أو أصبحت مريضا، أو أصبحت إلى آخره متهما بالخطأ، فتنسى فضل الله عليك ذيك 60 عشان هالشهرين والثلاث، ما نصفت ربك ولا نفسك، نسأل الله العافية. يعني المسلم لا يكون كنود يعدد الشر والنقم وينسى النعم من ربه والرحمات التي والت عليه، كم رمضان صام وتمتع بصيام رمضان وافطر وتسحر، وكم مرة حج، أو كم مرة لقي الصالحين وجلس في حلقات علم وهداه الله لحلقات العلم، وأشياء كثير 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 جدا ينساها وينسيها الشيطان الذي هو عدو يجعله يتسخط على ربه ويكفر، أعوذ بالله من الشيطان، ويتسخط، أعوذ بالله من الشيطان. فحينئذ هذه المصيبة تصيب أي شخص، فيقول النبي وأم سلمة سمعت. طيب كيف نجمع مرة أم سلمة روته عن النبي، مرة عن زوجها، وكلاهما صحيح. استدجون لعلكم في السنة بداود يأتي معكم عن زوجه، وكان من فضائل الزوج لزوجته ونحن نقصر في ذلك فغفر الله لنا، أن يعلم الإنسان زوجة. إيه نعم يعلمها. وسلم كيف علمها؟ قال إذا صابتك مصيبة يقول الرسول قل لا حول إن الله لا يرجعون اللهم جنب المصيبة إلى آخره. فلما ذكرت من زوجها هذا العلم العظيم فعلت وقالت ذلك، فعوضها الله بالزواج من رسول الله، وكانت تقول من بعد أبي سلمة في الصلاح والفضل والحب. وهكذا كل من ابتلي بمصيبة ففوجي بخسارة تجارته، والله إذا قال الكلمة دي والله الذي لا إله إلا هو يصبر شهر شهرين ولم تتسنى ليبتليه الله ويشوف نفسه عوض خير من ذلك، لكن كثير ينساها. الجمع بينها كما قال شيخنا ناصر الدين الألباني محدث العصر، إن هذا الحديث تارة أم سلمة سمعته من زوجها أبا سلمة من أبي سلمة، وتارة من النبي مشافهة، اثنين صح، فصار له الحديث بواسطة ومن غير واسطة، حباها الله بذلك. هذا الجمع كما انتهى إليه شيخ ناصر الدين الألباني في كتاب الأم، يعني سنن أبي داود الأم، وكانت أم ناصر الدين الله يرحمها ابنته سكينة توصي بهذا الكتاب سن الشرح لعلل أبي داود سن أبي داود في مختصر للشيخ وفي كتاب مطول في التخريج، فتقول لي ناصحة أمك ثم أمك ثم أمك، يعني ابدأ بكتاب الأم لسن أبي داود لتعرف العلل والمخارج الحديث إلى آخره من جهد مما فضل الله عليه الشيخ وجهده رحمة الله عليه ثم جهده. طيب، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله؟ كيف يعني ما أمره الله؟ أين أمره؟ أين أمره الله؟ صحيح في القرآن قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، أي ليقولوا، هذا أمر الله، لأنه هذا إذا قال قالوا يعني قولوا، فهذا أمر الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فهؤلاء صبروا عند المصيبة الذي كانوا يكرهونه، فإذا أصيبوا قالوا إنا لله، يعني عبيد مملوكون له مدبرون بأمره وتصريفه يفعل بنا ما شاء، وإن اللي يراجعون بالموت ثم بالبعث والنشور يحاسبنا ويجازينا. هذه الكلمة يحب الله يسمعها وقت المصيبة، وأنت نفسك تسلي نفسك أني مملوك لله يتصرف بي كيف شاء، فتستريح جدا، كما قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال مجاهد وغيره الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيطمن الله قلبه، وما يعينه على تطمين قلبه هذه الكلمة يقولها إنا لله وإنا إليه راجعون. حينئذ قال الله أولئك عليهم هؤلاء الصابرون الصلوات من ربهم ثناء ورحمة عظيمة منه ولك المهتدون للرشاد. هذا الرشاد هل يقولها وحدها؟ يزيد في الحديث، هذه فائدة الكتاب مع السنة، تركت فيكم شيئين لن تظلوا ما تمسكتم به، كتاب الله وسنة، الكتاب ذكر فيه، زيد في السنة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها، الا اخلف الله له خيرا منها. البعض يظن اللهم اجرني في مصيبتي معناه كن جار لي اعينني في مصيبتي، وليس الامر كذلك. اللهم اجرني اي اثبني، اعطيني ثواب من عندك اني صبرت، اكتب لي ثواب اني صبرت يا ربي، واخلفني خيرا منها، نعم كل لي خليفة في خير منها، يموت ولد يأتي ولد خير منها، أفقد زوج ميت يأتي زوج خير منها، أفقد تجارة بمليون تجي التجارة لي بعشرة مليون، وهكذا خير منها، إلا نفذ الله ذلك وعده حق، إلا بدله الله خير، لكن بشرط وشو؟ اليقين. بعض الناس يقول والله قلتها ما أدري، إيه قلت لك لعلك مجرد ربك، لعل ولعل ولعل، وكيف تجي وإيه؟ لابد تقول بيش؟ بيقين. نعم. طيب، والرواية الأخرى بعد ما قالتهم سلمة قالت: فلما مات أبو سلمة كان يعني كما في رواية علمني هذا، قال: أي المسلمين قالت خير من أبي سلمة؟ بالله يعني وين أجد مثل هذا الزوج؟ أول بيت هاجر إلى النبي هذا الرجل، صارت تذكر في نفسها فضائل زوجها، قل وين أجيب مثله؟ لا إله إلا الله. فأخلف الله لي رسول الله، وهذا شيء عظيم جدا. أرأيت؟ إذن الإخلاف مو بيكون مثلا درجة يرفع العبد درجة فوقها في الإخلاف، قد يكون درجة ويرفعه 300 إلى ما شاء الله. يعني وين أبو سلمة وين الرسول أفضل الخلق؟ وذلك قد تخسر في 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 مشروع مليون، لكن قد يعطيك اللي بعده 30 مليونا. يعني مو بشرط انه يجيك درجة بعدها، قد في من كرم الله يضاعف لك لصبرك ولقولك هذا، فتكون اكثر اكثر اكثر. لما رأينا هنا ان خلفها خير، واي خير؟ خطبها رسول الله من طريق ابي بلتعة، ان رسول الله يخطبك. وفي من الفقه ان اهل الزوجة اذا اعتذروا، والزوجة كذلك قالت: لا والله أنا بكمل دراستي، ولو رغبة فيها صالحة ما يقدر يفوتها، فليس من الذل أن يراجعهم، يقول خلاص عليها كمل دراستها عندي، وحينئذ يقول خلاص إذا. وليس من الذل مراجعة للزوجة إذا ذكروا تمنعات، أسباب تمنعات. نعم، تروح برا البلد، خلاص أنا بشوف وظيفة في نفس بلدكم وبجي وتزوجها إلى آخره. فالنبي لما اعتذرت له إني امرأة غيرة ابنتي، قال: ندعو البنت أن يغنيك عنها، أن تستغني عني، والغيرة أدعو الله يذهب عنك، وأنا رجل يعني مستجاب، يعني والنبي مستجاب الدعاء. فقالت: إذن لا بأس. نعم. انتهينا إلى قول بابا يقال عند البريض أرثك الله.
اي نعم.
ما قال عن أم سلمة زوج النبي قالت: سمعت رسول الله يقول مثل حديث أبي أسامة، وزاد: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله؟ ثم عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أنه يقولها بيقين وحسن ظن بالله وتوكل عليه، وليس أنه قوله له بقوته أنه قالها، إنها قالت: عزم الله لي فقلتها، أي خلق في عزما. نعم. فحينئذ قلتها. فهذا به أن أفعالنا التعبدية هي فضل الله ليس بقوتنا. أذكار الصباح المساء، ما نقوله عند المصائب، كل ما يخلق الله فينا من عزم، وليس ينبغي الإنسان يغتر بقوته ويعتمد على قدراته، فإنه يخذل حين ذلك، بل يجب أن يجعل نصب عينيه التوكل على الله واليقين، ولا يتوكل على نفسه أو يعتمد عليها فيخذل حينئذ، في جهاد النفس عند المصيبة، ولا فيه مثل هذا القول: وما يؤمن بالله يجاهد نفسه، أن يؤمن بالله أن هذا القدر قدر الله فيه خير، وأن هناك من ابتلي بأشد من هذه المصائب، وأن أصيبت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: من أصابته مصيبة فليتعزى بمصيبته، فليس يعرف الأمة مصيبة أشد من فقدي يعني موتي. تذكر أن النبي توفي، هذه أعظم مصيبة على الأمة، فهذا لا شك أنه سيهون عليك مصيبتك مهما عظمت. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة: وما يؤمن بالله، والرجل تصيبه المصيبة يؤمن أنه عند الله فيرضي الله قلبه ويطمئن. نسأل الله من فضله، والحمد لله. ننتقل لكتاب السنن للترمذي.